والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى المسألة الرابعة والخمسين التي انتهينا منها، يوجد استدراك. قلنا أن هناك احتمالات ثلاثة فيما إذا أنكر العامل أصل التسليم للمال وأقام المالك بينة على ذلك: قول ادعي أنه ظاهر المات وهو أنه لا يقبل حينئذ ادعاؤه التلف لم يسمع من، بل يؤخذ بإقراره المستفاد من إنكاره للأصل لأصل التسليم حتى لو أقام بينة على التلف، لأن هذا الإقرار الضمني تكذيب للبينة والبينة لا تكون حجة في قبال الإقرار. قول آخر أنه لو لم يقم البينة يؤخذ بإقراره، فلا بد أن يرد العين أو يحبس، وإن أقام البينة على التلف حينئذ البينة تنفي حق مطالبته بالعين، وهذا الأمر يثبت عليه الضمان باعتبار أن يده يدا خيانية خائنة، بأنه بنفس تناقضه مع نفسه تكذيبه لنفسه بعد دعوى التلف فضلا عن قيام البينة ثبتت خيانته، فتكون يده مثلا يد الخائن ويد الخائن ضامن، فيضمن بحكم البينة يضمن البدل ولا يكون ذاك إنكارا له ببيان تقدم. قول ثالث أنه تقبل البينة ويكون حينئذ البينة حجة في إثبات عدم الضمان الثبوتي لو قامت البينة على التلف من دون تعد وتقصير، خصوصا قلنا إذا كان زمان التلف الذي تشهد به البينة قبل أصل إنكاره حينئذ. هنا يحكم بأنه لا ضمان عليه، تؤخذ بالبينة هم في نفي مطالبته بالعين، وهم تؤخذ بالبينة في نفي الضمان عليه، لأن البينة تثبت حينئذ انتفاء الضمان الثبوتي الواقعي. هذه احتمالات ثلاثة. وفيما سبق قوينا الاحتمال الأول وذكرنا وجها للاحتمال الثاني عن بعض الأعلام الذي علق على المتن بذاك التعليق بالاحتمال الثاني مع مناقشة فيه. هناك بيان آخر يمكن أن يذكر لإثبات أن إنكاره للأصل أصل التسليم لا يكون تكذيبا للبينة التي تقوم على التلف، وبذلك لا تسقط البينة عن الحجية، وحينئذ يثبت الاحتمال الثاني على القول بأنه اليد يد عادية، أو الاحتمال الثالث على ما هو الصحيح كما قلنا أنه لو قبلت البينة ولم تكن مكذبة فلا بد من الاحتمال الثالث. وحاصل هذا الوجه هو أن يقال أن الإنكار لأصل التسليم وإن كان يستلزم نفي بالدلالة الالتزامية يدل على عدم التلف عنده، فيدل على تكذيب البينة، إلا أن هذه الدلالة الالتزامية لا تكون حجة لا من باب أن الدلالة الالتزامية هي السالبة بانتفاء الموضوع والحصة الخاصة، بمعنى الحصة الخاصة، بل من باب أن هذه الدلالة الالتزامية لا تكون إقرارا، لا تتصف بأنه إقرار، لأن اتصافها بأنها إقرار فرع أن يكون هذه الدلالة الالتزامية إنما تكون إقرارا فيما إذا كانت دلالة من قبل العامل، كلاما من قبل العامل على انتفاء التلف في طول استلامه للمال، وأما انتفاء التلف الذي يدعيه العامل من باب عدم استلامه للمال لا يكون إقرارا عليه، مع فرض أن التلف مثلا يوجب الضمان فإن هذا إقرار، إنما يكون إقرارا على نفسه بأنه إنكاره للتسليم إنما يكون، وما فيه من إنكار التلف عنده إنما يتصف بأنه إقرار بعدم التلف فيما إذا ثبت أنه قد أخذ المال، أما فيما إذا كان قد أقر بأنه أخذ المال، وأما حينما لم يقر بأنه أخذ المال لا يكون هذا إقرارا إلا بضم البينة، إلا بضم البينة القائمة على أنه استلم المال، لأن البينة أقامها المالك على أن هذا الشخص قد استلم المال، فيكون إقراره إنكاره للاستلام بعد فرض ثبوت الاستلام لازمه ولو ثبوت الاستلام بالبينة أنه لم يتلف عنده، أن هذا الشيء لم يتلف عنده، فقد استلمه بالبينة ولم يتلف، لازم إنكاره لأصل الاستلام، إذن فالمال استلمه ولم يتلف عنده فيطالب بالمال، فلا بد أن يأتي بالمال، يطالب بدفع المال، والبينة القائمة على التلف تكون مكذبة بهذا الإقرار بهذه الدلالة الالتزامية بعد ضمها إلى البينة على التلف، إلا أن هذه البينة على التلف حجة أخرى لم يقر به العامل، وحينئذ الدلالة الالتزامية للإنكار العامل على شيء يكون عليه على خلافه وعلى تحميله، لأن الإقرار عبارة عن بيان شيء على نفس الإنسان نتيجة ضم كلامه إلى ما ثبت بحجة أخرى، تتشكل دلالة التزامية بضم الإنكار إلى البينة على نفي التلف عنده، لكن لا تكون هذه الدلالة الالتزامية إقرارا، لأن الإقرار أخذ فيه أن يكون الشيء الذي يشهد به المقر على نفسه، وإنما صار هنا على نفسه بضم البينة لا بلا ضم البينة، فبلا ضم البينة لا يكون على نفسه، ويشترط في الإقرار أن يكون على نفسه من قبل نفسه لا بضم حجة أخرى. لا، البينة الأولى التي أقامها المالك على أنه استلم المال، دلال إنكار العامل استلام المال إنما يكون إنكارا للبينة الثانية، وبالتالي نفيا للتلف عنده الذي هو مفاد البينة الثانية، وإثباتا لبقاء الماء إقرارا ببقاء العين عنده بضمه إلى البينة، بضمه إلى البينة الأولى الدالة على أنه أخذ المال بضمه إلى تلك البينة، حينئذ هذا يكون إقرارا بلا ضمه لا يكون إقرارا، وهذا الضم بلا ضمه وهذا الضم إنما يكون بحجة أخرى في الواقع، ولا يكون بنفس الإقرار إنكار لأصل ثبوت لأصل استلام المال، فصيرورته إقرارا أي عليه على نفسه إنما يكون من باب ضم الإنكار إلى البينة القائمة على الاستلام، فنقول البينة قالت بأنك قد استلمت المال، أنت أيضا تنكر الاستلام ولازم إنكارك للاستلام مع قيام البينة على هذا أنه إذن لم يتلف هذا المال، ليس تالفا عندك، المال موجود عندك. على كذا أنت تنفي التلف ولو بنفي موضوعه وهو الاستلام، والبينة يثبت الاستلام، إذن فالمال موجود عندك، لازم هذا أن يكون المال موجودا عنده ولا يكون تالفا. إلا أن هذا اللازم لازم نشأ من التلفيق بين إنكاره وبين البينة، واللازم الذي يكون ملفقا بين إنكاره وبين حجة أخرى لا يكون إقرارا. الإقرار إنما عبارة عن الشيء الذي يقر به الإنسان على نفسه بنفسه، لا بضم كلامه إلى حجة أخرى يكذبه هذا المقر وينفيه، وهو البينة على الاستلام بحسب الفرض أنه ينفيه ويكذبه. إذن فلا يكون هنا بحسب الحقيقة تكذيب للبينة الأخرى لمفاد البينة الأخرى القائمة على التلف، بأن يقال أن هذه البينة يكذبها. نعم دلالة التزامية على كذب تلك البينة موجودة، إلا أن هذه الدلالة التزامية لا تتصف بكونها إقرارا إلا إذا كانت دلالة التزامية لنفس كلام المقر، لا دلالة التزامية ملفقة من كلامه ومن قيام البينة على الاستلام، وإلا لا يتصف بأنه إقرارون إقرار، لا أن الدلالة الالتزامية لا تكون موجودة، الدلالة الالتزامية تكون موجودة. لازم هذين هو أنه لم البينة القائمة على التلف مكذبة حينئذ، وينفيها هذا المدلول الالتزامي. لكن هذا المدلول الالتزامي الذي ينفي مدلول البينة الثانية لا تكون إقرارا، لأن أحد جزئيها جزئي ملزومها ثبت بحجة أخرى لا من قبل نفس المقر، وهو قيام البينة على الاستلام. فإذا كان أحد جزئيها ثابتا بحجة أخرى لا بالإقرار، فلا يكون يشترط في الإقرار أن يكون نفس المقر يدعي شيئا على خلاف بينة، والمقر هنا لا ينكر البينة الثانية الدالة على التلف. ثانيا خب لا ينكرها بل يدعيها، قبلا أيضا إنكاره القبلي لا يستلزم ذلك إلا بضمه إلى، لا يستلزم سيرورته إقرارا على نفسه إلا بضمه إلى البينة الأولى التي هذا الضم لا يكفي لتشكيل الدلالة الالتزامية، لكن لا يكفي لأن تكون هذه الدلالة الالتزامية إقرارا من قبل المقر، لأن الإقرار إنما يكون إذا كان كلا دالين مربوطين بكلام المقر، لأنه أحدهما أحد جزئي الملزوم ثبت بحجة أخرى لا يقبلها أو أنكرها المقر، فلا يتصف إنكاره لمفاد البينة الثانية بالدلالة الالتزامية لإنكاره الأول، لا يتصف بكونه إقرارا وعلى نفسه إلا لو ثبت مدلول البينة الأولى، ومدلول البينة الأولى هو لم يقر به، مدلول البينة الأولى هو لم يقر به لكي يكون بحسب الحقيقة مقرا بعدم التلف، كما لو قال أنه استلمته ولم يتلف عندي ثم أقام بينة على أنه تلف عنده، هناك هو أقر بأنه قد استلم وأقر بأنه لم يتلف عنده، ثم حينما يقيم بينة على أنه تلف هذا كذب بينته بإقراره، فلا تكون البينة حجتان. إذن فالنكتة، ولعل هذا مقصود ذاك العلم حينما قال أن المدلول الالتزامي السالب من انتفاء الموضوع، لا يريد أن يقول أن المدلول الالتزامي حصة خاصة ويشير إلى ذاك المبنى، وإنما يريد أن يقول أن الإنكار التسليم لا يكون إقرارا على نفسه إلا من بهذا المقدار، بالمقدار أنه لم يستلم لا يكون دلالة فيه دلالة إلا على أنه لم يستلم، فلم يتلف عنده من باب أنه لم يستلم، إلا أنه لم يتلف عنده من باب أنه لم يستلم ليس على نفسه إلا لو ثبت أنه استلم، وثبوت أنه استلم بالبينة الأولى لا بكلامه لا بإقراره، فلا يكون إقرارا، فلا يكون مستبطنا ومتضمنا للإقرار بعدم التلف عنده على تقدير الاستلام، فلا يكون تكذيبا للبينة الثانية إلا بضم حجية البينة الأولى إلى إنكاره، فإن لازم أنه ينفي الاستلام، ولازم قيام البينة على أنه استلم أنه لو أردنا أن نأخذ المدلول الالتزامي، مدلوله الالتزامي أنه لم يتلف عنده بعد. إذا كان المدلول الالتزامي البينة طبعا تكذب المدلول المطابق لإنكاره للاستلام، لكن المدلول الالتزامي يمكن أن يكون صادقا بناء على أن المدلول الالتزامي حجة حتى لو سقط المدلول المطابق، فيكون المدلول الالتزامي لإقراره أنه بعد ثبوت الاستلام بالبينة المتقدمة على إنكاره لأصل الاستلام لازم عدم تلفه عنده منضما إلى هذا الاستلام أن يكون إذن استلم ولم يتلف عنده بعد الاستلام لم يتلف، الذي هو مفاد البينة الثانية، فيكون تكذيبا للبينة الثانية، إلا أن هذه الدلالة الالتزامية هنا ضمها إلى البينة غير صحيح، غير صحيح لا من باب أن الدلالة الالتزامية لا تكون الحصة الخاصة، بل من باب أن ضمها إلى البينة يدل على انتفاء التلف عنده بعد الاستلام، لكن هذه الدلالة ليست دلالة إقرارية، ليست دلالة لكلام، ليست دلالة إقرارية من قبل إنما صارت عليه في طول البينة، في طول حجة البينة، ويشترط في الإقرار أن يكون عليه بحسب نفس الإقرار لا بضم دليل آخر إلى هذا الإقرار الذي يتشكل له دلالة التزامية عليه. وإن شئتم قلتم أن الإقرار أن الإنسان ينفي شيئا أو يدعي شيئا يكون عليه، هذه الدعوة تكون عليه إما مطابقة أو بالدلالة الالتزامية لنفس مدعاه، أما إنما يكون له لازم لو ثبت شيء آخر يكون عليه، لو لم يثبت شيء آخر لا يكون عليه، وذاك الشيء الآخر يثبت بدليل آخر ببينة بحجة الخاص، هذا لا يشكل إقرارا، لو تم أقام ذاك الخصم الدليل على تحقق ذاك الشيء الآخر فتشكلت هذه الدلالة الالتزامية. افرضوا مثلا لو فرض أن إنكار أقر بمجيء زيد، وكان مجيء زيد على تقدير مجيء عمرو معه مثلا لازمه أن هذا الإنسان يكون مدينا بشيء لفلان، هذا أقر بمجيء زيد لم يقر بمجيء عمرين، أقر بمجيء زيد، قامت البينة قام خصمه البينة على أن عمر أيضا كان مع زيد، لازمه أن هذا يكون مدينا، إلا أنه يقول أنا لم أقر بأنه أنا مدين، لأن هذا اللازم في طول ثبوت أمرين مجيء زيد ومجيء عمر، مجيء زيد أقر به أما مجيء عمر لم يقر به، مجرد قيام البينة على أنه جاء عمر مع زيد هذا لا يثبت أن هذا الإنسان أقر بأنه الآن يكون مدينا، وإن كان لازم إقراره بمجيء زيد وقيام البينة على مجيء عمر مع زيد أنه إذن هو مدين لازم الأمر، هو يقبل هذه الملازمة يقول أنه لو جاء زيد وجاء عمر معه أنا أكون مدينة، لكن أنا لم أقر بكل الجزء، أنا أقررت بالجزء الأول بمجيء زيد والجزء الثاني أنا لم أقر به، قامت البينة عليه، لا يجعل الدلالة الالتزامية حينئذ دلالة إقرارية، تتشكل دلالة التزامية بس دلالة التزامية لكلامه ولمفاد البينة، وحيث أن كل جزئين اللذين بهما يتم الملزوم ليس بإقراره، إذن فاللازم لا يكون الدلالة المدلول الالتزامي لا يكون إقراريا، لا يكون إقرارا منه على نفسه إذ لم يقر بكل الجزئين، وإنما مدلول التزامي للإقرار ولمفاد البينة، ولازم المجموع من الإقرار ومفاد البينة ليس إقرارا نعم لو هو أقر بكلا الجزئين حينئذ يكون هذا إقراره. فيكون هنا تكذيبه للبينة فرع أن يكون لأن انتفاء التلف عنده هذا وحده لا يكون عليه، فإن هذا الشيء الذي أقر به الذي لازم أو لازم إنكاره للأصل عدم التلف عنده بالمعنى الأعم من عدم الاستلام أو من الاستلام وعدم التلف، هذا لا، هذا المعنى الجامع لا يكون عليه، إنما يكون عليه لو ثبت أنه قد استلم فيكون حينئذ عليه. معنى أنه العين باقية في يده لا بد أن يثبته ويكون تكذيبا للبينة الثانية، لكن الجزء الثاني وهو الاستلام إنما أثبتناه هنا بالبينة لا أن إقراره كان متضمنا له، فلا يكون هذه الدلالة الالتزامية على انتفاء على تكذيب البينة الثانية لا تكون دلالة إقرارية، فإذا لم تكن دلالة إقرارية فلا تكون تلك البينة الثانية مكذبة من قبله بإقراره لكي تسقط عن الحجية فتكون باقية على الحجية، ونتيجتها حينئذ أنه يؤخذ بها. حينئذ إذا قبلنا تلك النكتة التي ذكر في الاحتمال الثاني من أن العامل إذا صار خائنا يضمن، يكون قلنا أن الضمان فيه ضمان ثبوتي، حينئذ يحكم بالبينة يحكم على أساسها. على كل حال بالبينة يحكم بعدم إمكان مطالبته بالعين لأنه لم يكذب البينة، فلا يمكن أن يطالب بالعين، ومن حيث الضمان إن قلنا بتلك النكتة يكون ضامنا، وإن بينا النكتة وإن أخذنا بالنكتة التي بيناها كما هو الصحيح من أن روايات تضمين العامل الخائن ناظرا إلى الضمان الإثباتي كروايات العامل المتهم الذي يقال يكون ضامنا إذا كان متهما فضمنه أو فيضمن، معنى أنه يضمن أنه لا يقبل قوله إلا أن يقيم البينة على تحقق موضوع انتفاء الضمان ثبوتا، لا أنه لا يكون تكون لا يكون الضمان منتفيا ثبوتا من حتى لو كان قد تلف بلا تعد وتفريض عنده. إذا ميزنا بين التضمين الإثباتي والتضمين الثبوتي كما ميزنا في روايات تضمين العامل إذا كان متهما أو خائنا قلنا أن تلك الروايات لا تريد أن تدعي أنه حتى لو ثبت وعلمنا وتيقنا أو قامت بينا على أنه تلف في يد القصار الثوب مثلا بلا تعد وتفريط يكون ضامنا، وإنما يقال دعواه لا يقبل يضمن، لابد أن يقيم بينا على أنه قد سرق وعلى أنه قد تلف بلا تعد وتفريط فيضمن، يعني لو لا يثبت يكون يؤخذ منه البدل أو يكون ضامنا، هذا معنى أنه يضمن. وهذا لا ينافي أنه حينما يقيم بينة على أنه قد تلف تلفا بلا تعد وتفريط ثبوتا، خصوصا إذا كان قبل أصل هذا النزاع بينهما، يعني في زمان المضاربة الزمان المضروبة للمضاربة مضروب للمضاربة، حينئذ تكون هذه البينة حجة في الأخذ بمفادها وهو نفي نفي الضمان. نعم لو كانت البينة غير ناظرة إلى هذه الحيثية تدل على التلف ولو بعد زمان المضاربة وليست ناظرة إلى التلف في زمان الإذن ببقاء المال تحت يده، حينئذ ذاك شيء آخر معنى هم يضمن. التضمين الإثباتي يأتي، لكن لو فرض أن البينة قامت على أن المال قد تلف في زمان كان داخلا في أزمنة المضاربة حينئذ لا يكون هناك ضمان عليه، لأن البينة حينئذ تثبت هذه الخصوصية. نعم يبقى هنا هذه الدعوة، دعوة أن هذا الإنسان الذي هو أنكر التسليم فهو ينكر بالدلالة الالتزامية ينكر انتفاء الضمان من نفسه، ينكر هذا المفاد من مفادات البينة وهو انتفاء الضمان، انتفاء الضمان من ناحية التلف عنده، هذه الحصة من عدم الضمان ينفيه بنفس إنكاره، حيث أنه ينكر التسليم للمال فينكر تحقق موضوع هذا الضمان الذي تشهد به البينات. حينما ينكر أصل الاستلام معناه ينكر أن يكون قد تحقق هذه الحصة الخاصة من عدم الضمان عنده، وهو عدم الضمان الذي ينشأ من قيام من تلف المال عنده في زمان المضاربة، لأنه ينكر أنه قد استلم شيئا أصلا. فهذا المنشأ من مناشئ عدم الضمان إنكاره للأصل يكون نافيا له، يكون إقرارا بعدم تحققه، أن هذا الترخيص المولوي أو الترخيص الشرعي والقانوني، وهو عدم الضمان وبراءة الذمة عن الضمان لو تلف عنده بإنكاره للتسليم، ينفي هذه الحصة من حصص عدم الضمان. فإن عدم الضمان له حصتان، تارة لا يكون الإنسان ضامنا لأنه لم يستلم شيئا، وأخرى لا يكون ضامنا لأنه استلم ولكنه أمين، استلم كان يده يدا مأذونة لا ضمان في التلف عنده. نفيه للبينة تثبت عدم الضمان، تثبت موضوع عدم الضمان الثاني، وهو أنه قد تلف المال عنده في زمان يكون فيه هذا الزمان يكون المكلف مأذونا. حينئذ يقال بأن إنكاره للأصل يكون إنكارا لهذه الحصة الخاصة من عدم الضمان، فيكون إنكاره بلحاظ أثر هذا الضمان، بلحاظ أثر البينة الدالة على التلف، يكون بلحاظ هذا الأثر نافيا لهذا الأثر. فإذا كان قد نفى هذا الأثر، هذا المقدار يكفي في تحقق التكذيب للبينة، وبالتالي سقوط البينة عن الحجية، يكفي هذا المقدار أن يكون إنكاره السابق مستلزما لنفي هذا الأثر الذي له، ينفيه عن نفسه، يعني يجعله عليه، وهو أنه ليس ضامنا لتحقق هذا الموضوع، فيكون بحسب الحقيقة هذا المقدار مثلا كافيا في سقوط البينة عن الحجية، لأنه وإن كان أصل عدم الضمان الذي نتيجة البينة جامع عدم الضمان الذي يثبته البينة بإثبات هذه الحصة من موضوعه جامعه محتمل لا يكذبه، لكن هذه الحصة الخاصة يكذبها، وهذا المقدار يكفي في تحقق التكذيب للبينة بالإقرار الذي يكون بحسب الحقيقة موجبا لسقوط البينة عن الحجية. لا يشترط في اتصاف الإنكار، يعني أن نتعامل مع الإقرارات والبينات تعاملا حيثيا لا فعليا. بالفعل إنكاره للاستلام ليس إثباتا للضمان، بالفعل ليس كذلك، لكن حينما ندقق نجد أن هذا الإنكار يستلزم أن الحصة الخاصة من عدم الضمان التي تشهد بها البينة هذه الحصة ينفيها، وهذا المقدار كافي، وإن كان لا كافي لأن يتصف إنكاره بأنه إقرار على نفسه بلحاظ هذه الحصة الخاصة التي تثبتها البينة، إلا أنه من كون البينة ساقطة عن الحجية حتى إذا كان في كلام المقر ما يكون نافيا له بهذا المعنى من النفي، نافيا لهذا الأثر من هذا الباب، وإن كان أصل عدم الضمان لا يعترف به في ذاك الإنكار لأنه يشهد بالحصة الأخرى لعدم الضمان وهو عدم الاستلام. هذا المقدار كافي لأن يتصف هذا، لأن تسقط البينة عن الحجية في قبال كلام هذا المنكر. إذا قبلنا هذا الإطلاق في باب سقوط البينة عن الحجية في قبال الإنكار، حينئذ يتم الاحتمال الأول، وإلا فلا يبعد حينئذ أن يتم الاحتمال الثالث، بأن يقال أن هذا الإنسان يكون بعد قبل قيام البينة يطالب بالعين، قيام البينة على التلف يطالب بالعين ويؤخذ بإقراره المستفاد من إنكاره للأصل، بمعنى أن دعواه التلف لا يقبل، دعواه إنكاره لأصل الاستلام أيضا لا يقبل لقيام البينة عليه، فيطالب بالعين. لكن لو أقام البينة على التلف يؤخذ حينئذ بهذه البينة، تؤخذ بهذه البينة، ونتيجته أنه لا يطالب لا بالعين ولا بالبدل، لأن هذه البينة لم تكن مكذبة من قبل إقرار فعليا له بالدلالة الالتزامية لإنكاره السابق. هذا بحث أيضا يمكن أن يطرح في هذا في ذيل تلك المسألة. وحينما نراجع إلى كلمات المشهور، كلمات التي تنقل من قبل الفقهاء، لم أجد فيها دلالة صريحة على أنه، طبعا في التتبع بالمقدار الموجود في المستمسك، صريحة على أنهم قالوا بأنه لا يقبل، لا تقبل بينته أيضا حتى في نفي الضمان، وإنما الموجود البحث في حيثيات أخرى في كلمات القوم. عبارة الماتن أيضا أخذ بإقراره المستفاد من إنكاره الأصل، لا يدل على أكثر من أن قوله بالتلف لا يقبل ويؤخذ بإقراره، أما يؤخذ بإقراره حتى لو أقام البينة، فإقامة البينة لم يتعرض لها الماتن، ولا إطلاق في هذا الكلام لحالة إقامة البينة، فإنه وإن سكت عن ذلك إلا أن إقامة البينة حيثية أخرى، عناية زائدة لا يعني سكوته وإطلاق قوله أخذ بإقراره أي حتى لو أقام بينة على التلف. استفادة هذا المعنى من كلام الماتن لعله أيضا مشكل. أخذ بإقراره المستفاد من إنكار الأصل حتى لو أقام البينة، هذا لعله مشكل، فلا يعلم أن الماتن ناظر لصورة إقامته البينة على التلف، فقط ناظر لصورة دعواه التلف، وإقامة المالك البينة على الاستلام يؤخذ بإقراره بمعنى أنه يطالب بالعين، وإلا يحبس مثلا إلى أن يعطي العين، أو يؤخذ منه مثلا البدل بعد ذلك تقاصاً، أو من باب النفي الضرر عن المالك. وإلا عبارة الماتن من المستبعد أن تكون فيها دلالة على الاحتمال الأول بخصوصيته، وإنما ساكت عن مسألة إقامة البينة، أنه لو أقام هذا بينة على أنه قد تلف المال عنده أيضا لا يؤخذ بهذه البينة، أو لا يؤخذ حتى بلحاظ سقوط حق المطالبة بالعين، فضلا عن انتفاء الضمان بهذه البينة باعتبار أنه بينة تثبت موضوع انتفاء الضمان إذا كانت تدل على التلف من دون تعد وتقصير في زمان المضاربة، يعني في زمان المأذونية الذي فيه انتفاء الضمان الثبوتي. فتحميل هذا الاحتمال الأول على المتن لعله مشكل خلاف الظاهر، أو مثلا لا قرينة عليه، فأقلا عبارة السيد الماتن ساكتة عن هذه الناحية. وعلى كل حال هذا استدراك للمسألة الرابعة والخمسين. انتهينا إلى المسألة السابعة والخمسين. إذا ادعى العامل الرد وأنكره المالك قدم قول المالك، هذه فرضية أخرى للتنازع بينهما، وهو أن المالك يدعي عدم الرد والعامل يدعي الرد، أنه رد المال مع الربح مثلا كله إلى حصة المالك إليه. هنا قدم قول المالك لإصالة عدم الرد، لأن الرد أمر وجودي مسبوق بالعدم، مقتضى الأصل عدم الرد، استصحاب عدم الرد، أو نفسه على اليد ما أخذت بعد فرض انتهاء المضاربة وانتهاء الإذن لابد أن ترد، كل يد تكون مكلفة بأن ترد، الأصل أنها ترد، فمع الشك فيه الأصل عدم الرد. ماكو فارق رأس المال أو حصة العامل، ليس الخلاف في مقدار المال في أصل الرد مع اتفاق عليه، فيكون الأصل عدم الرد، وبالتالي يكون قول المالك مطابقا للأصل. هنا استشكل في هذه المسألة بأنه المالك أليس أمين، العامل أليس أمينا على المال، فيقبل قوله بتلف المال مثلا أو بأي شيء في مما يرجع إلى المال، فكيف لا يقبل قوله بالرد مع أنه أمين، وهذه الرد خصوصية ترجع إلى المال كتلفه، كالاتجار به أو تلفه أو نحو ذلك. هذه الشبهة أجيب عليه تارة بعدم العموم في أدلة قبول قول الأمين، وأن تلك الأدلة واردة في مورد أقوال الأمين الراجعة إلى مثلا تلف المال ونحو ذلك، يقبل قوله فيما يرجع إلى الدعوة تلف المال. أما الرد إلى العام إلى المالك المستأجر مثلا أو الأجير قوله يقبل في الرد لم يرد في تلك الروايات. تلك الروايات وردت في أن الأمين مؤتمن فيما يدعيه من التلاف والسرقة والضياع ونحو ذلك من الأمور، فالتعدي منه إلى هذا المورد في غير محل هذا بيان. وبيان آخر لعله أولى من ذاك البيان، لأن ذاك البيان كأنه يريد أن يقتصر حرفيا يجمد على مورد السؤال والجواب في تلك الروايات، وهذا البيان الثاني يحاول أن يبين نكتة كلية وضابطة لهذه المسألة. وحاصله أن يقال أن الأمين قوله يقبل فيما يرجع إليه فقط مع المال فيما يكون من اختياره، أما العمل الذي ليس راجع ليس مختصا به، بل عمل بينه وبين غيره، بحيث عمل يتحقق بمجموع إرادتين لا بإرادة واحدة. تارة يقول الأمين العامل أنه اتجر بالمال يقبل قوله لأن اتجاره مربوط به فعله مستقلا، يقول أنه تلف المال هذا أيضا من شؤون المال حينما يقول تلف المال تحت يده يقبل قوله، لكن أخرى يقول أن المال قد رده إلى مالكه، رد المال إلى المالك إنما يتحقق بمجموع إرادتين، إعطاء إرجاع المال من قبل العامل وقبول المالك بعنوان أن هذا ردون أو تصوره بأنه يأخذه بعنوان أنه رد، وهذا من قبيل العقد أمر قائم بالاثنين، وإن كان ليس أمرا إنشائيا بذاك المعنى لكن أيضا أمر ليس لا يتحقق بلا التفات وقصد من الطرفين، هم من الراد هم من يرد وهم من الذي يسترد، فإن الذي يسترد أيضا لابد أن يأخذه بعنوان الرد، يقبضه بعنوان أنه ردون، لو كان يتصور أن هذا مال آخر من ماله يريد أن يعطيه لا يتحقق رده. فأيضا الرد كالعقد أمر يتحقق بمجموع قصدين، بفعل يتحقق من بين اثنين ومن متوقف على تحقق القصد والالتفات منهما معا إلى هذا لكي يتحقق الرد والاسترداد. وحينئذ قبول دعوى العابل تحقق هذا الفعل المتحقق قائم بالاثنين والمتوقف على التفات وقصد وعلم الطرفين، هذا ليس مما يكون مربوطا به وحده بل مربوط بهما معا كالعاقد، كما إذا قال أنه باعه شيئا وأنكر إذا قال لم أبعه، كما أنه هناك هذه الدعوة تكون بحاجة إلى إثبات ليس مربوطا بطرف واحد قائم بالطرفين، كذلك هنا الرد أيضا فعل يتحقق بالمجموع رد العامل وقبول المالك وقبول الاسترداد أو الأخذ بهذا العنوان بعنوان أنها لا ردون أو مع الالتفات والقصد والتوجه إليه، وهذا فعل يقوم بين الاثنين لا معنى لأن يكون أحد الاثنين قوله هو الحجة فيه دون الآخر، هذا تحمل وتعسف، بل لا بد لكل منهما أن يثبته أو يتفقان على تحقق هذا الفعل القائم بالاثنين كما في العقود والأمور الأخرى القرارات القائمة اتفاقيات القائمة بين الاثنين. فحال الرد يشبه الاتفاقيات العقدية والعقود القائمة بين الاثنين والتصرفات القائمة بين الاثنين التي لا بد فيها من إثبات أو توافق الطرفين وإقرارهما بذلك، فلا معنى لأن يؤخذ فيه قول أحدهما دون الآخر. إذن ففرق ثبوتان بين قبول قول الأمين فيما يرجع إليه كأنه تاجر أو لم يتاجر، تلف المال أو لم يتلف تحت يده، لكن ليس فعلا قائما بين اثنين، وبين فعل الرد دعواه الرد الذي يكون بالدقة من هذا القبيل، فيكون الأصل عدمه ما لم يقم بينة، فحينما المالك ينكر فيكون الأصل عدم تحقق هذا الفعل، فالقول قول المالك ما لم يقم العامل البينة على أنه تحقق ردون. هذا أيضا المسألة 57. المسألة 58 نعم يكفي.